بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتشبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على محمد. يقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما روي عنه: الإعجاب يمنع الازدياد. هذه الكلمة المختصرة لأمير المؤمنين تسلط الضوء على موضوع العجب. كما هو العجب وما هي سلبياته وما هي كيفية معالجته. أولا، الإعجاب بالنفس أو ما يعرف بالعجب هو في واقع الأمر من الأمراض التي يبتلي بها الإنسان. فالإنسان منا عندما يعمل عملا ما فإنه يشعر بالارتياح وبالأنس أنه أنجز عمله، وهذا الشعور شعور طبيعي. بهذا مستوى ليس في الأمر ما يضير، كل من يعمل عملا طيبا يأنس ويفرح بأنه أنجز عملا ما، كل من يحوز شهادة علمية فإنه أيضا يرتاح لذلك، ومن حقه أن يفرح وأن يرتاح. فالأنس بالعمل والارتياح له هذا أمر طبيعي، لكن قد يتجاوز الأمر مجرد الأنس ليصل إلى ما نسميه العجب وما تسميه الأدبيات الإسلامية بالعجب، بحيث يعجب الإنسان بنفسه بعمله فلا يرى نواقص النفس ومعايبها ولا يسعى لتكميلها ولازديادها، لا يسعى نحو الاستزادة. هذا في الواقع يتحول إلى مرض، ويصبح الإنسان كمن يعيش في شرنقة خاصة فلا يتطور ولا يرتقي. وفي الواقع هذه إحدى، هنا أدخل في النقطة الثانية، إحدى أهم سلبيات العجب. بعد ما عرفنا ما هو العجب قلنا في النقطة الثانية ونتحدث عن سلبيات العجب أو الإعجاب بالنفس. سلبيات هذا المرض أو هذه الآفة أنها تمنع الإنسان من الارتقاء من الازدياد، ولذلك قال الإمام في الكلمة المروية عنه: الإعجاب يمنع الازدياد. ما بيتطور الإنسان، يظن نفسه ويرى نفسه قد اكتملت في كل محاسنها وليس لديه شوائب ولا معايب. الأمر الذي يمنعه من الارتقاء من الازدياد، ومن لم يزدد فإنه في تناقص. من تساوى يوماه فهو مخبون. من لم يزدد في علم أو في عمل فهو محكوم بالنقصان. ولأسلط الضوء على هذه النقطة الثانية، أعني سلبيات العجب، فيمكن أن أقول أن للعجب سلبيات على المستوى النفسي، بحيث إن الإنسان المعجب بنفسه يتعامى عن رؤية معايبه ومفاسده الأخلاقية، بحيث يتصور أن كل ما يصدر عنه هو جميل، يكون عم يشتم زوجته أو الآخرين، لكنه يخيل إليه أنه يفعل شيئا حسنا، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه يحسن العمل. فعلى الصعيد النفسي هذا آفة، لأنه كما قلت يحول دون رؤية الإنسان لمعايب النفس ودون استصلاح هذه المعايب. ثانيا، على الصعيد الروحي فإن العجب أيضا أمر قاتل فيما يتصل بعلاقتنا بالله، لأننا نرى أننا بحمد الله قد أدينا واجباتنا الدينية على أتم ما يرام، فيصلي ويشعر بالزهو والنشوة، إنه أنا صلاتي لعلها تضاهي صلاة علي بن أبي طالب، يصير يشعر بهاي الحالة أنه مرتاح راحة تامة، معجب بنفسه بعبادته بصومه. هذا أمر قاتل على الصعيد الروحي، الإنسان اللي يؤدي الواجب العبادي يشعر بلذة العبادة، وهذه اللذة رائعة، لذيذ لذة المناجاة. وفي أدعية أهل البيت يطلبون من الله أن لا يحرموا، هذا دعاء تعليمي لهم ولنا، أن لا يحرموا لذة المناجاة، هذا شيء طبيعي. لكن أن تشعر بأنك على المستوى الروحي قد وصلت إلى الكمال، فتلك قمة الانهيار. على الصعيد الروحي الباب مفتوح، مهما فعلنا وترقينا فيبقى الباب للتصاعد وللاستزادة مفتوحا. لذلك العجب على المستوى الروحي داء قاتل. والصعيد الثالث أو السلبية الثالثة التي يمكن أن يشار فيها إلى نتائج العجب هي على الصعيد العقلي، كما أن العجب قاتل على الصعيد النفسي والروحي، فإنه على المستوى العقلي والمعرفي والثقافي مرض خطير، إن الإنسان يظن نفسه أنه أصبح علامة الزمان وأنه قد وصل إلى المرتبة العالية من العلم. هذه جهالة، وهذا غرور علمي. وإلا مهما قرأ مهما طالع يبقى محكوما بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل ربي زدني علما. العالم يقول هذه الكلمة، العالم حقا يعرف مدى جهله ويعي مدى المجهولات التي تغيب عنه. فالعجب بالعقل وبالمدركات وبالجانب الثقافي الذي وصلنا إليه هذا يمنعنا من الاستزادة. عجب المرء بنفسه، يقول علي فيما روي عنه سلام الله عليه، عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، مقتل للعقل. اللي بيحسد عقلك هو إعجابك بنفسك. فالعجب بالعقل بمعنى أنه قد اكتمل معرفيا هذا مقتل في الحقيقة. وهكذا من سلبيات العجب البغضاء، كما تعبر بعض الروايات، من سلبيات العجب أنه ينشر البغضاء. يعني هنا نتحدث عن سلبية في الجانب الاجتماعي، حدثنا عن على الصعيد النفسي والروحي والعقلي، لأن ننتقل إلى الصعيد الاجتماعي. ثمرة العجب البغضاء. حديث يروى عن بعض الأئمة من أهل البيت عليه السلام. كيف يعني ثمرة العجب البغضاء؟ لأن المعجب بنفسه لا يرى نواقصه، لا يرى معايبه، يصير يشعر بالفخر بل بالتكبر على الآخرين. ولذلك عندما يتكبر على الآخرين هذه مدعاة للمشاحنة وللبغضاء والاستعلاء على الناس. ولهذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا وحدة أوحش من العجب. يقول الإنسان الوحيد الذي يعيش الوحدة العزلة، يعني ما إله صديق، ما إله أنيس، أوحش إنسان من هو يا علي؟ يقول سلام الله عليه: لا وحدة أوحش من العجب. إعجابك بنفسك كأنما يجعلك تعيش الوحدة الوحشة من حيث لا تدري. هذه بعض سلبيات هذا المرض. الآن العلاج، نقاط سريعة، هذه النقطة الثالثة والأخيرة في معالجة هذا المرض وهذا الداء اللي اسمه العجب. علينا أولا أن نحاسب أنفسنا وأن نضع فاصلة بيننا وبين أنفسنا، أن نضع هذه النفس على طاولة النقد. مشكلة الإنسان أنه يبرع في نقد الآخرين ولكنه لا ينظر إلى عيوبه. ضع نفسك على طاولة النقد، أنت جرب نفسك، خذ فاصلة فيما بينك وبين نفسك واقرأ هذه النفس وحاكمها، أين قصرت، أين تقدمت، أين تأخرت. هذه المراجعة النفسية مع نفسك هذه هي الخطوة الأولى في سبيل تخلصك من داء العجب، مراجعة النفسية. اثنين، انظر إلى من هو فوقك ولا تنظر إلى من هو دونك. أنت شايف حالك عم تصلي صلاة عظيمة، شوف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين صلاتك أمام صلاة رسول الله، وين صلاتك أمام صلاة أمير المؤمنين، اتواضع، تشعر أنه هذا الإعجاب بالنفس أنه أنا يعني صلاتي خارقة للعادة. لا، بعد من في أول الطريق. انظر إلى من هو فوقك حتى في الجانب المعرفي. أنت مغرور عندك شوية علم، درست لك كم سنة في الحوزة أو في الجامعة وشايف حالك وعم تعرض عضلاتك، انظر إلى من هو فوقك. كلما نظرت إلى من هو فوقك سوف تتواضع. بلغ علمي، يقول ابن سينا وتواضع العالم، بلغ علمي حدا علمت أني لست بعالم. كل ما قرأت أكثر كلما اكتشفت جهلي أكثر. إذن هذه خطوة مهمة، أن ننظر إلى ما هو فوقنا أكثر مما ننظر إلى ما هو دوننا. إذا عم طلع بهون الناس المقصرين، طبعا أنا يمكن يكون أحسن مني، بس إذا طلع للناس الكمل فسوف أتواضع وسوف أخفف من هذا الغرور، من هذا يعني الثقة الكاملة بالنفس. لا، روح الثقة بالنفس بس مش لهذه الدرجة التي تعمي وتصن. هذه بعض الخطوات العملية التي يجدر بنا أن نأخذ بها وأن نلتزمها، عسى أن نحاصر هذا المرض الذي يستبد بنا وهو مرض الإعجاب بالنفس وبكمالاتها. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.